أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. عليكم السلام، ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال كتاب الأطعمة والأشربة: إنما يحل من حيوان البحر سمك له فلس وإن زال عنه، إلى آخر العبارة. الكلام فعلا يقع أولا في حيوان البحر، والكلام فيه يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى بأن المحلل من حيوانات البحر هو خصوص السمك دون غيره من الحيوانات، فحيوانات البحر كثيرة جدا، والمدعى أن ما يحل منها ما يطلق عليه عنوان السمك، وأما ما ليس بسمك فهو ليس بحلال. والوجه في ذلك بعد التسالم بين الأصحاب ووضوح المسألة عندهم ما ورد في موثق عمار الباب 12، الحديث الرابع في الجزء 24 صفحة 140 من الوسائل. قال بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني الشيخ الطوسي، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا محمد بن أحمد بن يحيى إما البرقي أو العطار، وكلاهما ثقة، وكلاهما ثقة. عن أحمد بن الحسن، رواية الفطحية المعروفة الآن، هي سند متكرر. عن عمر بن سعيد يعني المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الصاباطي، موثقة عمار. هؤلاء كلهم ماذا، أكثرهم من الفطحية، يعني معروفين متكررين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الربيثاء فقال: لا تأكلها، فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار، فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار. المستفاد من هذه الرواية مدلولان: المدلول الأول أن الربيثاء حرام ولا يجوز أكلها، والمدلول الآخر كبرى كلية، حيث تمسك الإمام بالتعليل، وهي أن الذي يجوز أكله هو السمك، فحيث إن الربيثاء ليس من السمك فلا يجوز أكله، حيث قال الإمام: فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار. فيستفاد من هذه الرواية ببركة التعليل أن المرتكز والواضح عندهم وكقاعدة عامة أن المحلل هو السمك وغيره ليس بمحرمين، وغيره ليس بمحلل. نعم. ولهذا لا وجه للتشكيك والوسوسة بتعبير صاحب الجواهر في هذه المسألة، فقد ذكر صاحب الجواهر في الجزء 36 صفحة 243 صفحة 243 أن بعض متأخر المتأخرين
قد شكك في هذا الحكم وقال لا دليل عندنا على أن المحلل هو خصوص السمك، بل مطلق الحيوانات البحرية محللة، ولا دليل عندنا على المسألة. فقد عبر عنه صاحب الجواهر بأن هذه وسوسة من الشيطان، وإلا تسالم الأصحاب ووضوح المدرك عندهم وموثقة عمار واضحة الدلالة في ذلك. ولكن في قبال ذلك، لعل نصير موسوسين بعد، نصير موسوسين، قد يشكك فيما ذكر، قد يشكك فيما ذكر. أما بالنسبة إلى التسالم فهي حجة لمن اطمأن بوضوح المدرك عند الأصحاب وأنه لا يرجع إلى الإجماع، إذ كثيرا ما يعبر الفقهاء بالتسالم ويريدون من ذلك الإجماع. فإن رجع إلى الإجماع فباب النقاش فيه شنو؟ واسع جدا، إذ الإجماع المحصل غير حاصل، والمنقول ليس بحجة، ومع فرض وجود الإجماع نحتمل أن يكون مدركيا، والإجماع المدركي ليس بحجة كما هو واضح. أما بالنسبة إلى موثقة عمار فيرد عليها إشكالان، أو ثلاثة إشكالات أحسن. أما الإشكال الأول إشكال مبنائي، وهي أنها حجة بناء على حجية الخبر الموثق. وأما من يرى انحصار الحجة بالصحيح من الأخبار كصاحب المدارك والشهيدين فلا ينفعهم هذا الدليل. الإشكال الثاني بأن موثقة عمار الماردة معارضة بروايات أخرى تدل على حلية الربيثاء، حيث ورد عندنا في بعض الروايات أنه حلال ويجوز أكله، كما ورد في نفس هذا الباب في الحديث الأول. والثاني والثالث، فقال في الحديث الأول صحيحة هشام، بلي، عن هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة، بناء على توثيق عمر بن حنظلة، بحث مفصل، بناء على توثيقه، وهناك طريق إلى توثيقه، خب بناء على توثيقه فتكون الرواية صحيحة. قال حملت الربيثة يابسة في صرة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال كلها، وقال لها قشر. إذن يستفاد من هذه الرواية جواز أكل الربيثة. الآن بعدين نشوف. يكي لاحظة هاي قاعد نحن نعرض الإشكالات بعدين كل واحدة من ظروفها. قال وعنه نوع من أنواع حيوانات البحر، بعد لا مشخصة، ضرب من ضروب حيوانات البحر يقولون. تقرأ في المعاجم لونها غير سبي غامق زوجي يعني هم بعد ما يعرفون باب الحيوانات. لا تسألني هذا ويش دي حيوانات، تحقيق عليكم ربيثة. خب تشخيص صغرى يوم علي. وعن الرواية الثانية وعنه عن أبيه عن حنان بن سدير، صحيحة حنان، يعني عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حنان بن سدير قال أهدى فيض بن المختار إلى أبي عبد الله ربيثة هي ما تشرى كانت فأدخلها عليه وأنا عنده فنظر إليها الإمام شافها فقال هذه لها قشر فأكل منها فأكل منها ونحن نراه واضح فأكل منها ونحن نراه. الرواية التي بعدها الحديث الثالث صحيحة كلها صحاح فوق صحيحة محمد بن عيسى بن بزيع اختلف كتب إليه كتب إلى الإمام الرضا كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثة أو الربيثة فما تأمرني به فيها فقال لا بأس بها أن يجوز أكلها. فقد يقال بأن هذه الروايات الثلاث الدالة على جواز أكل هذا الحيوان يتنافى مع عمدة الاستدلال وهي موثقة عمار الدالة على عدم جواز الأكل. ولكي نعمق الإشكال أكثر بأن وإن قلت هم يقولون يعني إحنا عمق كلام وإن قلت بأنه لا تنافي بين الروايات الثلاث وبين هذه الرواية إذا الروايات الثلاث تقول أن لها قشر وبالتالي تكون من السمك ولهذا جاز أكلها وأما هذه الرواية فلها مدلولان المدلول الأول أنها ليس من السمك والمدلول الثاني أن ما يجوز أكله إنما هو السمك فموثقة عمار لها مدلولان مدلول أن الحيوان المذكور ليس من السمك لا نعرفه من السمك فلا تأكله ومدلول آخر أن الذي يجوز أكله ككبرى كلية إنما هو السمك ومصب التعارض بين الروايات الثلاث وبين موثقة عمار هو المدلول الأول وهو أن الربيثة هل هو من السمك فيجوز أكله أو ليس من السمك فلا يجوز أكله إذ بمقتضى الروايات الثلاث أنه من السمك فيجوز أكله ومقتضى موثق عمار أنه ليس من السمك فلا يجوز أكله هذا هو مادة المعارضة وأما المدلول الآخر لموثق عمار وهي الكبرى الكلية وهي أن ما يجوز أكله هو السمك فلا معارضة له ومحل الاستدلال هي الكبرى الكلية المدلول الثاني لموثق عمار واضح؟ فحينئذ لا محل لهذا الإشكال إن قلت قلت أنا حساب بقوله بسكت بس السيد قالها فأنا أرد إن قلت قلت بأن التفكيك في الحجية بهذا النحو غير عرفي إذ هناك مدلولان لموثق عمار مدلول يقول لا تأكله والتعليل أنه لا نعرفه من السمك فالمدلول الالتزام المستفاد من التعليل الكبرى الكلية وهي أن كل ما كان من السمك يجوز أكله فالكبرى الكلية مدلول التزامي للمدلول المطابقي واضح وإذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي أو بتعبير آخر عند الأصوليين والفقهاء أن التفكيك في المداليل الطولية غير عرفي أي التفكيك بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي غير عرفي فيعود الإشكال مرة أخرى وهو استحكام التعارض بين موثقة عمار وبين الروايات الثلاث الأخر، فلا يصح التمسك بموثقة عمار لأجل المعارضة. إن لم نرجح الروايات الثلاث لأقوائية سندها وتكرر ثلاث روايات صحيحة، هي رواية واحدة موثقة فتحمل على موافقة العامة وما شاكل ذلك، لأنها رواية عامية يعني غير ليست من الإمامية عند التعارض. الإشكال الثالث بأنه دعوى أن اختصاص المحلل من الحيوانات البحرية بالسماك مخالفة للكتاب، إذ ورد في قوله تعالى وأحل لكم صيد البحر وطعامه. أي آية هذه حافظينها؟ أي سورة؟ لأن بلينا علاقة بعدين في الاستدلال. وأحل لكم، بعدين نبين طلعوها بعدين نقول لي، وأحل لكم صيد البحر وطعامه ومقتضى سورة المائدة الظاهر بس أنا، ومقتضى هذه الآية أن المحلل هو صيد البحر وطعامه مطلقا، فتخصيص هذه الآية بجميع بما عدا السماك تخصيص للأكثر وهو مستهجنون، إذ بمقتضى مسلككم أيها الإمامية بأنه كل الحيوانات وكل طعام البحر خرجت من الآية وما بقيت إلا السمك وطعامه ومقتضى الآية بأن جميع طعام البحر حلال بلال، وأنتم تدعون بأنه الخارج من الآية كل أنواع الحيوانات البحرية ما عدا السمك، بعد قيدون بعد السمك الذي له فلس، فهذا تخصيص للأكثر وتخصيص الأكثر مستهجن. فالنتيجة أن الصحيح أن يقال بالوسوسة، هذا يمدعي بأنه دعوى اختصاص المحلل من الحيوانات بالسماك ليست بتامة للمحاذير الثلاثة. لا تخاف شيخ حسن، ما سوينا شيء. واضح إشكالات الثلاث؟ إشكالات كم بلها حال؟ كيف تدعون أنتم تسالهم كذا؟ ولكن كل هذه الإشكالات لا ترد، وليكن هذا واجبا أولا عليكم، أول واجب أول وظيفة في كتاب الأطعمة والأشربة، كيف ندفع هذه المشاكل الثلاثة، هذه الاستدلالات الثلاثة التي ببركتها أثبتنا جواز كل أكل كل الحيوانات البحرية وعدم اختصاصها بالسمك، كيف ندفع هذا الإشكال؟ واضح إشكال ثلاث؟ وش هي؟ أولا كان تسالم، هاي مدركة شنو التسالم مدركي وكذا، وإشكال الثاني بأنه موثق عمار معارض ومع استحكمت المعارضة وروايات، إن لم نقل مرجح الروايات الثلاث عددان وقوتان وسندان لا أقل تعارض يتساقطون، وإذا تساقطوا لا يصح التمسك بموثقي عمار، والتفكيك بين المدلولين تفكيك غير عرفي، لأن التفكيك بين المدالين الالتزام، إذا سقط المدلول المطابق الحجي سقط المدلول الالتزامي. الإشكال الثالث بأنه تمسك بالآية كتاب، إطلاق الكتاب حجة، ويلزم من كلامكم تخصيص الأكثر، فكيف ندفع هذه الإشكالات الثلاثة؟ كل واحد يكتب لي جوابه في ورقة أجوبة عن هذه الإشكالات. نعم فردا نشوف كل واحد ورقته. خب، هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى الذي عبر عنها صاحب الجواهر بالوسوسة، وسوسة قوية من الشيطان صارت. ثانيا الوسوسة العلمية ما فيها شيء، بس الوسوسات في العمل، الوسوسة في العمل في الصلاة تعبد الشيطان، أما الوسوسة العلمية ما في شيء، عادي احتياط في مقام الفتوى تصير بعدين. وهذه من مرجحات الأعلمية، الوسوسة في مقام الفتوى، يعني المتورع في مقام الفتوى. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، إذا هذا المطلب الأول ما سلم، وش المطلب الثاني؟ وش بيصير المطلب الثاني؟ اختصاص المحلل من السمك بما له فلس وما ليس له فلس فليس بحلال، فما هو الوجه في ذلك؟ فنقول بأنه وردت عندنا روايات كثيرة دلت على اختصاص المحلل من السمك بما له فلس، منها ما ورد في الباب الثامن من أبواب الأطعمة المحرمة، كلها أطعمة المحرمة الأبواب، الباب الثامن من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الأول. اقرأ روايات الباب كلها، قاعد أنت اليوم اقرأ شطخ لك صورة، اقرأ جميع روايات الباب الثامن والتاسع. الباب الثامن في تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، اقرأ الروايات واللي بعدها، باب تحريم أكل الجري والمرماهي والزمي والزمير أو الزم على خلاف القراءة، خب اقرأها. باب عدم تحريم الكنعات، اقرأها. باب عدم تحريم الربيثة وأنه يكره، اقرأها. هذه الأبواب اقعد عليها اليوم اقرأ عشان عندك شنو فكرة عن الباحث واضح. خب الحديث الأول، الحديث الأول بعدة طرق، أحد طرقه صحيحة، أنا أقرأ الطريق الصحيح هو أول طرق فيه. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، الرواية صحيحة. فيها طريق آخر في سهل بن زياد بس ما نحتاج، عندنا طريق ثاني نفس الرواية صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام في حديثين، شوف الحديث، قال قلت له رحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر، ما له قشر، فقال كل ما له قشر من السمك، كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله، وما ليس له قشر فلا تأكله. فهذه الرواية واضحة الدلالة على ضرب القاعدة الكلية أن الحيوان، أن السمك المحلل هو ما له القشر أي الفلس، وما ليس بمحلل ما ليس له فلس أي ليس ما، أي ما ليس له قشر. وإنما الكلام بين الأصحاب وبين الفقهاء في بعض الأنواع من السمك الذي وردت بها روايات يستفاد منها جواز الأكل، وهي أنواع ثلاثة من السمك تعرض لها الشهيد الأول تبعا للمشهور، وهي الجري أو الجري أو الجري، نعم الجري، نعم بكلي كسر الجيم، الجري والمارماهي والزه. هذه أنواع ثلاثة من السمك، الجري والمارماهي والزه، وقع النزاع بين الفقهاء فيها. وإن كانت الكبرى الكلية محل اتفاق، وهي أنه ما ليس له قشر لا يجوز أكله، ولكن قد يقال بدعوى التخصيص في هذه الحيوانات أو في هذه الأسماك الثلاثة لأنه ليس لها قشر بلا إشكال، ليس لها قشر بالآصل، مو بالعارض بعد كالكنعان، ليس له قشر بالآصل، ليس له فلاس منذ تولده، مع أن الروايات يظهر منها جواز ماذا؟ أكلها. فهل يمكن تخصيص الكبرى الكلية بهذه الموارد الثلاث أو لا؟ فنقول الكلام فعلا في هذه الثلاث، إذا مو في الكبرى الكلية الكلام، الكلام في التخصيص. نعم، إذا استفدنا من الروايات الثلاث ضرب قاعدة كلية معارضة للقاعدة الأولى، حصل التعارض بين القاعدتين. أما إذا ما فهم، نحن نشوف الروايات الآن نقرأها، إذا ما فهمنا من الروايات إلا إبراز الحلية لأنواع معينة من باب الموضوعية والتعبد، فنقول هذا تخصيص. فنبحث هل يمكن تخصيص تلك الروايات الدالة على أنهما ليس له قشر، لا يجوز أكله، أو لا يمكن التخصيص. واضح؟ إذن الكلام فعلا يقع في هذه الروايات، في هذه الأنواع الثلاثة من السماك. ورد حكم هذه الأنواع الثلاثة، أنا أعطيكم المصادر نقرأ بعضها مفصل، في ما دل على الجواز الباب التاسع من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 19 والحديث 20. أما ما دل على الحرمة، لحظة شوي، هذا بلي 17 و18، هم بلي يعني 17 و18 و19 و20، أربع روايات قد يستفاد منها الحلية. وفي قبال ذلك عندنا روايات يستفاد منها الحرمة، وهي من الحديث الأول إلى 16، 16 حديث، و 22 و23، من الحديث الأول إلى الحديث 16، و بعدين 17 و18 و19 و20، هل صالح القلب شنو بيل؟ جواز. بعدين نرجع 22 و23، يستفاد منها الحرمة، وكل هذه الروايات في الباب التاسع ماذا؟ من الأطعمة المحرمة. فنقرأ الحديث 19 والحديث 20، صفحة 135 من الوسائل، الجزء 24. خب، قال، شوف الرواية، قال وعنه، هاي حديث رقم كم؟ 19. وان التعليق ماله حديث 12، تحويل ماله من حديث 12، هو محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي، درسين رجال، وطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد الأهوازي أربع طرق، واحد منها صحيح كما نقح في محله، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، فهي صحيح زرارة، رواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث، يعني الجري، يقال جري ويقال جريث بالثاء، فقال وما الجريث؟ وش الجريث؟ فنعته له، فقال، قال الإمام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم إلى آخر الآية. ثم قال، هاي القاعدة، شوف، لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشرون. فضرب قاعدة كلية الإمام، ما ليس له قشر شمك مكروه، مثل الورق، وليس بحرام، إنما هو مكروه. لو ما قال الإمام الحكي كان وقفنا، بس الإمام قال وليس بحرام، إنما هو مكروه. فيستفاد من هذه الرواية مطلبان، المطلب الأول أن الجريث أو الجريث حلال بلال يجوز أكله، مو الجرجور، جرخي غير الجرجور. أنا قعدت أمس أو أول أمس أبحث عن صورهم، حصلت صور أكثر الحيوانات الموجودة هنا، موجود في الجوجل، تكتب الجري وكذا سمكة وكذا نوعها، غير الجرجور. خب، المطلب الثاني أن ما ليس له بقشر ليس بمحرم، إنما هو مكروه. ولو قال الإمام مكروه سكت، يكره، نقول ها يكره عام، مطلق عام من الحرمة والكراهة الاصطلاحية، فيمكن أنه نحل المشكلة بما دل على الحرمة. لكن الإمام قال قطع على النفس سبيل، قال وليس بحرام محرام، وإنما هو مكروه. ولهذا هذه الرواية تصلح أن تضرب قاعدة كلية فتعارض يا صحيحة الصحيحة التي قرأناها أولا، الدالة على شنو؟ الدالة على أن ما ليس له ما ليس له قشر فلا تأكل، نقول لك يعني مكروه، خصوصا أن هذه بالمادة كرهة مادة، وتلك بالهيئة لا تأكل، والمادة عند التعارض مقدمة على هيئة الأظهري للأظهرية. واضح؟ إذن الرواية الأولى هي صحيح محمد بن مسلم، كل ما له قشر وما ليس له قشر فلا تأكله، يحمل لا تأكله على الكراهة ببركة الحديث 19 وهي صحيحة زرارة. حديث 20 وعنه يعني بإسناد عن الحسين بن سعيد بإسنادي عن محمد بن عن الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد، على رأي الماتن الشهيد الثاني ذكرنا ميرانا تكرارا أن عاصم بن حميد عنده مشترك بين الضعيف والثقة، فكل رواية فيها العاصم بن حميد يسقط عن الحجية، لكن قلنا في محل أن الصحيح أنه العاصم بن حميد هنا الثقة لإمكان تمييزه بالطبقة، لأنه هو الذي يروي عن محمد بن مسلم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمرماهي والزمير وما ليس له قشر. من السمك أحرام هو؟ حرام، ما ليس له قشر حرام. فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية من الأنعام التي في الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فقال فقرأتها حتى فرغت منها، فقال إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء، يعني يتركونها يتنزهون عنها، نعم بلي يعافون أشياء فنحن نعافها، يعني نتركها نتنزه عنها واللي مو حرام. فيستفاد من هذه الرواية أن ما ليس له قشران حلال بلال. تقولون بلال؟ نقول بلال في سترة، حلال بلال ما في مشكلة. خب، قلنا هي حديث 19 و20، راح مع بقى ما يحتاج 17 هذا. إذن هاتان روايتان تدلان على شيخنا شنو؟ على أن ما ليس له قشرون يجوز أكله وأنما هو مكروه. في قبال ذلك يا شيخ حسن موجة روايات 18 رواية تدل على شنو؟ تدل على عدم جواز الأكل. منها فقط، منها أنا بحثها كلها في الخميس، قعدت الخميس جمعة بحثتها كلها هذه الروايات سندا ودلالة، لكن الوقت ضيق ما يمكن عرض كل هالروايات سندا ودلالة. واضح؟ 24 رواية بحثها سندا ودلالة. المهم الرواية الأولى صحيحة، نأخذ الصحيح منها، صحيحة محمد بن مسلم. قال أقرأني أبو جعفر شيئا من كتاب علي، هل في كتاب علي موجود؟ أقرأني أبو جعفر شيئا من كتاب علي عليه السلام فإذا فيه أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال إلى آخر الحديث. فهنا قد يستدل بهذه الرواية على حرمة المذكورات، إلا أن يشكك في أن التعبير بأنهاكم لا يدل على الحرمة، لأن النهي أعم من الحرمة، إذ النهي فيه ثلاث مسالك كالآمر. مسلك يقول بأنه مادة نهى ظاهرة في الحرمة بالتبادر والواضع، ومسلك يقول أن مادة نهى وأنهاكم وتصاريفها موضوعة لمطلق المبغوضية الأعم من الكراهة والحرمة، فهي موضوعة للجامع، مجامع الطوسي. شيخ حسن جامع الطوسي، أرى جامع الطوسي رايح النجف ولا الجامع الهندي؟ موضوع للجامع مو الجامع الهندي، هيك واحد يدرس في النجف موضوع للجامع، هاي مو الجامع الهندي. وإما أن يقال بأنها مشترك لفظي يا سيد، مشترك لفظي بين الحرمة وبين الكراهة، لأنها موضوعة للجامع، موضوعة بوضعين، يعني مشترك معنوي، مشترك لفظي، موضوعة بوضعين، وضع للحرمة ووضع للكراهة. وأنهاكم يا سيد بناء على أنها موضوعة للحرمة يستفاد منها حرمة المذكورات، وأما بناء على وضعها للجامع أو المشترك اللفظي فقد يقال أيضا يمكن استفادة الحرمة ببركة السياق، حيث إنها وردت في سياق محرم قطعي بلا إشكال، وهي الطحال والسمك الطافي الميت يعني الطافي، ولا إشكال في حرمته، فببركة قرينة ورود المذكورات الثلاثة الجري والزمير والمرماهي في سياق محرم قطعي أن النهي المراد منه وشنه الحر الحرمة، فاستعملت مادة النهي في المبغوضية الملزمة. هذا حديث أول صحيح. الحديث الرابع صحيحة حنان بن سدير قال، ركزوا في المطالب، سأل العلاء ابن كامل أبا عبد الله، العلاء ابن كامل هذا كما نعرف يقول ها وأنا حاضرون، لا تشكل إنه هذا من هو ما نعرفه، أقول أنا حاضر، أنا أقول لك سأله وأنا ثقة فما في مشكلة. سأل العلاء ابن كامل أبا عبد الله وأنا حاضر عن الجري فقال وجدناه في كتاب علي، في كتاب علي موجود، وجدناه في كتاب علي أشياء من السمك محرمة فلا تقربه. ثم قال أبو عبد الله، يعني الجري حرام بالنص، ثم قال ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه. هذه الرواية بمدلولها المطابقي الواضح يدل على أن الجري شنه حرام، فيعارض ما دل على حلية الجري من الروايات. وأما الكبرى الكلية فقد يقال بأن لا تعارض تلك الروايات، إذ يمكن الالتزام بالتخصيص، فمحل المعارضة هو في الجري، إذ هذه الرواية تدل على حرمة الجري وعدم جواز أكله، وتلك تقول ليس بحرام بل هو مكروه، فيحصل التعارض بين الروايتين في حكم الجري. ولهذا يقول الشيخ محقق صاحب الشرائع إن في الجري روايتان، مش قصد روايتان يعني جنسان، جنس يدل على الحلية التي قرأها حديث 20، ودليل يقول مثل الرواية يقول أنه حرام، ولهذا هو ذهب بسبب التعارض إلى الحرمة وأصالة عدم التذكير، إذ بعد التعارض والتساقط الأصل هو الحرمة. لكن الكبرى الكلية تعارض الكبرى الكلية في تلك الرواية. خب هذا حديث الرابع. تعبتون؟ لو بعدكم حديث السابع في الجري. عندنا حديث سابع صحيح في الجري أيضا ما يحتاج نقرأ. حديث 12 عن الجري أيضا واضح حرام. إذن الحديث السابع والحديث 12 عن الجري والحديث 13 عن الجري والحديث كم؟ 16 عن الجري. شوف كل الجري ما في ما في الزمر والمرماني لها رواية خاصة إلا تلك الروايات المجوزة. فمن خلال عرض الروايات مفصلة هي بحث يتضح يا سيد بأنه خلنا نعرض وش اللي حصلنا إليه. فخلاصة ما توصلنا إليه أمران. الأمر الأول أن هناك روايات تضرب قاعدة كلية أن ما ليس له قشر لا يجوز أكله. وفي قبالها روايات أيضا تضرب قاعدة كلية أن ما ليس له قشر فهو مكروه وليس بحرام. مثال الأول الحديث الأول من الباب التاسع ومثال الثاني الحديث العشرين من الباب التاسع. لأن البحث مشوش في الكلمات ما مفروز الروايات ولا يعني النكات. أما البحث الثاني البحث في خصوص الثلاثة فإن الجري الروايات فيه متعارضة حيث تدل روايات على جواز أكله كالحديث العشرين وروايات تدل على حرمة أكله كالحديث السابع والثاني عشر والحديث الرابع وغيرها. أما في المارماهي والزمير فإن الروايات بخصوصه مجوزة على نحو الكراهة ولا توجد رواية تدل على الحرمة بخصوصه. فالكلام فعلا في حل كلا التعارضين وفي حل كلا المشكلتين. أما المشكلة الأولى وهي أصل التعارض بين الكبريين خب فنقول بأنه ما دل على القاعدة الأولى وهي أن ما ليس له قشر فهو حرام روايات كثيرة جدا عمل بها الأصحاب والروايات الأخرى الدالة على أن ما ليس له قشر فهو حلال لا يعدو كونها رواية أو روايتين ومقتضي العمل فيها واضح إذ أنها صحيحة إلا أنه مع ذلك لم يعمل بها الأصحاب فهي مهجورة من قبل الأصحاب ومقتضى الهجران من قبل الأصحاب سقوطها عن الحجية وهذا غير الإعراض هذا هجران. وقد فرقنا في بعض الجلسات بين الهجران وبين الإعراض. فالسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية مثلا يرى أن الإعراض ليس بكاسر ولكن الهجران لا إشكال يقول أنه مسقط للرواية إذ معنى الهجران هو ذهاب الأصحاب معظمهم وأكثرهم إلى عدم العمل بالرواية إن لم يكن كلهم. فلا يوجد عندنا قائل معروف يدل يقول بجواز أكل السمك الذي شنه الذي ليس له قشرون. فحيث إن تلك الروايات يعني رواية أو روايتين وتلك روايات كثيرة وهذا معرض عنها من قبل الأصحاب فتسقط عن الحجية. وإن لم تقبل هذا الكلام وقلت بأنه لا فرق بين الإعراض والهجران، فنقول ذكرنا في الفقه الاستدلالي بأنه إذا كانت عندنا رواية واحدة أو روايتين تعارض روايات كثيرة فإن هذه الروايات ليست بحجة بغض النظر عن إعراض الأصحاب، لأن الروايات الكثيرة تشكل سنة قطعية، وما خالف القطع ليس بحجة فيسقط عن الحجية، لأن دليل الحجية لا يشمل مورد هناك قطع على خلافه. و18 رواية تقريبا عندنا في الباب تدل على كبرى أن ما ليس له قشر لا يجوز أكله، فهذه تشكل سنة قطعية. وإن لم تقبل حكينا بعد تقول هذه مو سنة قطعية، فنقول دليل حجية خبر الثقة لا يشمل ما قام منشأ عقلائي على خلافه كما يراه بعض الأصوليين ومنهم الشيخ الوحيد والسيد الأستاذ والسيد السيستاني. دليل الأمارة كحجية خبر الثقة لا يشمل مورد قيام منشأ عقلائي على الخلاف. و18 رواية إن لم تكن سنة قطعية فهي منشأ عقلائي على عدم العمل بالرواية المخالفة، فهي منشأ عقلائي على الخلاف، إذ مضمون الرواية حديث 20 أن ما ليس له قشر بمكروه، وهناك منشأ عقلائي على خلافه وهي ورود روايات صحيحة كثيرة دلت على أن ما ليس له قشر حرام، فقام منشأ عقلائي على خلاف مضمون الحديث رقم كم؟ 20، احفظه لا تنسى، 19 و20 سيتسأل عنه في القبر، حديث 19 و20 كله شغلنا عليه. قلت قاعد في قوم ضيعت روحك ساعتين حد 19 و20 هذا شنو؟ نقول قام منشأ عقلائي على خلافه فهو ليس بحجة. إذن كم إشكال عليهم صار؟ طولية 3 إشكالات، سيحفظهم: إعراض الأصحاب، هجران الأصحاب فيسقط، ما تقبل سنة قطعية، ما تقبل منشأ، بعد ما تقبل منشأ عقلية معاقل. إذا ما تقول بعد منشأ 18 رواية صحيحة على خلاف مضمون الرواية تقول منشأ عقلاء على الخلاف، هذا يحتاج تروح مستشفى وين؟ العلاجات النفسية، في وسوسة صدق يصير يعني هذا. هذه بالنسبة إلى الكبرى الكلية. أما بالنسبة إلى البحث الثاني فإن في الجري روايات متعارضة، والروايات الدالة على الحلية رواية واحدة بس أو روايتين إذا زادت، والروايات الأخرى كلها تدل على الحرمة، فيعود الكلام كما قلنا في البحث الأول، قيام روايات كثيرة إن لم تشكل سنة قطعية فهي منشأ عقلائي على الخلاف فتسقط عن الحجية. وإن ما قبلت في الجري فيحصل تساقط ونرجع إلى الأصل، والأصل هو أصالة عدم التذكية كما نقحنا في أي كتاب؟ في كتاب التذكية، في كتاب السابق، في كتاب الصيد والذباحة، الأصل عدم التذكية، أن الحيوان لا يذكى فهو ميتة فلا يجوز أكله، وسنأتي نعود إلى هذا الأصل بعدين. ما في من فوق نهاية إذا قبلت الآية، إذا قبلت الآية إنه الآية إذا تقبل الآية مفروض تزول التخصيص.
لو قلنا أنه بالحل يحل هناك ما لم يكن دليل على أنه يجب،
قلنا هناك أقول هنا
ما يمكن
التذكية، أول كلام من قال أنه يمكن تذكيته هذا الحيوان؟ إذا يحرم، هل الحيوان محرم الأكل يصح تذكيته؟
وإذا قيل سمك فحين يشمله عموم
من قال السمك الذي له فلس؟
بإخراجه.
ما في عندنا السمك الذي له فلس، أما مطلق السمك
السمك الذي له فلس بإخراجه.
الظاهر الروايات
السمك يخرج من الماء،
سيأتي إن شاء الله بحث صاحب الجواب تعرض إلي بعدين، أنه هل التذكية تشمل الحيوانات غير التي لا يجوز أكلها؟ هل تقبل التذكية؟ هل التذكية مثلا حيوان غير حتى غير السمك لا يجوز أكله، هل يقبل التذكية وما يقبل التذكية؟ بحر في البحر بعد بحث سيأتي إن شاء الله عند صاحب الجواهر لنتعرض إليه، وهو ما تعرض إليه الشهيد الثاني وعندهم هنا بأنه الحيوان الأصل فيه بأنه ماذا؟ الأصل في عدم التذكية، حتى لو كان سمكا، إذا كان سمك الموارد الواضح في الأدلة السمك الذي له فلس، لأنه تذكية لأجل الأكل. أما التذكية لغير الأجل لغير الأكل فإنه لا دليل على أنه تحصل التذكية بإخراجها من الماء حيا، فترجع إلى أصالة عدم التذكية. هذا بحث مفصل يأتي تحقيقه يمكن أكثر بعد ذلك. فإذا تساقطا وتعارضا نرجع إلى أصالة عدم التذكية الدالة على عدم جواز الأكل. ولهذا المحقق صاحب الشراء ذكر في الشرائع أن في الجري روايتان أشهرهما المانع، وشرحنا كلامه. أما المشكلة في هذا في المارماهي والزمير، إذ ما توجد عندنا رواية تدل بالحرمة بالنص، إنما الوارد هو الكبرى الكلية، فقد يقال نلتزم التخصيص كما التزم بذلك بعض الأعلام كالمحقق صاحب الشرائع، حيث ذكر صاحب الشرائع في شرائعه المقدسة قال، شوف عبارة في الشرائع، قال وأما ما ليس فيه، بل يقول وأما ما ليس له فلس، هي في صفحة 10 من المسالك الجزء 12 بل دخلنا في الجزء 12. قال صاحب الشرائع، شوف عبارته، وأما ما ليس له فلس في الأصل، خلى البحث عام، كالجري ففيه روايتان أشهرهما التحريم، هل قلنا وكذا في المارماهي والزاهو، وكذا الزمير والمارماهي والزاهو. أنا هاي مكسوس عندي العبارة محية، هي مش كاتب عبارة مشولة، اللي محطوط وكذا فراغ المارماهي والزاهو ضار الزمير. المهم يقول لك لكن أشهر الروايتين هنا في هالمورد في المارماهي والزمير والزاه أشهر الرواية هنا الكراهية، فيظهر منه القول بالكراهة، بل ذهب بعضهم بالصراحة إلى القول بالكراهة لأجل هذه المشكلة اللي قلناها، روايات واردة بالنص أنها حلال، روايات مكروهة، يعني روايات تقول بالحرمة بالقاعدة العامة، فنلتزم التخصيص. فهل يصح هذا الدعوة التخصيص أو غير صحيحة؟ يأتي غدا الكلام، احنا ما طلعنا برا الكتاب زايد، مصنف يقول المعنى القائبات مصنف تشوف كلها برقيات، وبه أخبار لا تبلغ حد الصحة وبحل أخبار صحيحة تحتاج لشرح، فهذا غدا إن شاء الله نقول لكم اللي شرحناه ما موجود، لكن موجود شنو في الباطنة مو في الظاهر، والأستاذ وظيفته خرج البواطن ما خرج الظاهر، الظاهر ظاهر بعد لا يحتاج إلى كشف قناع، إذ الظهور معنى كشف القناع كما درسنا في الأصول، والظاهر لا يحتاج إلى كشف القناع هو منكشف، الذي يحتاج إلى كشف القناع هو شنو هو الباطن، ولا يجوز كشف القناع مطلقا. صحيح، بعض الأحيان ما يجوز كشف القناع عن الأجنبية، فقد تكون أجنبية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.